صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما أيا راكبا مهرية شأت الصبا كأن لها رعد الغمام زمام إذا جست في وادي قبا قل بعولة أهاشم هبو فالقعود حرام لقد حل فيكم حادث أي حادث هوت منه للدين الحنيف دعام هوى السبط ظمآن الفؤاد وشلوه لبيض المواضي والرماح طعام وقد قطعت أوداجه بشبى الضبا ورضت له بالصافنات عظام وأعظم خطب زلزل الكون وقعه وهد الرواسي فهي منه ذمام هجوم العدا بغيا على حجب أحمد ولم ترع فيها للنبي ذمايا فبينا بنات الواح بالخدر إذ به أحاطت لسلب الطائرات لآيا آيا 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 ففرت من الأعداء حسرة مروعة لها العز صون والعفاف لثايا يا تجيل بطرفين للحماة فلا ترى سوى جثث قد غالهن حمايا يا يا فرق لها قلب العدو كآبة وناهيك رزء رق فيه طغايا يا موم تناديهم قوموا عجالا فمثر بدار ولا ذا المقام مقايا يا أيا سائق الأضعان قفلي هنيئة فها إخوتي فوق الصعيد يا آمو أغسل أجسادا لهم بمدامعي وكفكفها بالراح وهي سجام فما جت على وجه الصعيد جسومهم ولو أذن الله القيام لقاموا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين من خطبة لمولاتنا وسيدتنا زينب الكبرى سلام الله عليها فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا ولن ترحض عنك عارها وشنارها. لم يكن يتوقع الذين خرجوا لحرب الإمام الحسين عليه السلام أن كربلاء ستخلد بهذا الشأن وبهذا المستوى وأنهم سوف يبقون لعنة على شفاه الأجيال. ما كانوا يتصورون أن المسألة تصل إلى هذا المستوى الذي وصلت إليه، بل كان يزيد ومن كان على وتيرته يشعرون بأن انتصارا كبيرا قد أحدثوه وفتحا واسعا قد انفتح عليهم، ولكن السيدة زينب سلام الله عليها في هذه الخطبة التي خطبتها في الشام في مجلس يزيد نبهته على قضية لم يكن يحسب لها حسابا: اسعى سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا ولن ترحض، يعني لن تغسل، ولن ترحض عنك عارها وشنارها. وبقت خلدت ثورة الإمام الحسين بشكل لا نجد واقعة أخرى في التاريخ، حادثة أخرى مرت بالأمة تحيا بمثل هذا المستوى من الحضور، بمثل هذا المستوى من التفاعل. نعم، نحن كمسلمين تمر بنا ذكريات، تمر بنا واقعة بدر الكبرى، تمر بنا ليلة القادر، تمر بنا ذكريات أخرى نعيشها، نقيم لها احتفالات، لكن ليست بهذا التفاعل الوجداني وهذا الاندفاع الأسطوري الذي أحدثته واقعة كربلاء. لا شك ولا ريب لكل منصف أن التواجد في أيام الحسين والتفاعل مع هذه الأيام لا نجد له نظيرا طوال السنة في كل المناسبات. نحاول في هذا المجلس، المجلس الختام لمجالسنا العشرة الأولى، نسأل الله عز وجل أن يقيض من المجالس كنت تستمر، يعني أنا عادة في العراق والخليج وإيران المجالس تبقى إلى وفاة النبي صلى الله عليه وآله، يعني إلى 28 صفر، شهرين متتابعين كلها مجالس، والواقع العزاء هو يكون بعد العاشر مو قبل العاشر. على كل حال إن شاء الله الله يهيئ ظروف أن تصير عشرة هون وعشرة هون حتى الناس تعيش مع مدرسة الإمام الحسين سلام الله عليه، لأن هذه المجالس أيها الإخوة مدارس لا يمكن أن تحصر في جانب البكاء والدمعة، وإن كان هذا الجانب يعتبر جانبا أساسيا وضروريا لاستمرار المنبر الحسيني. على كل حال في هذا المجلس الخاتم لمجالسنا في العشرة الأولى نريد أن نبحث العوامل التي أدت إلى خلود ثورة الإمام الحسين عليه السلام. ما هي العوامل التي خلدت هذه الثورة؟ ما هي الأمور التي جعلت من واقعة كربلاء واقعة حية تتفاعل معها الأجيال جيلا بعد جيل؟ العامل الأول منطلقات الثورة الحسينية. منطلقات الثورة الحسينية هي منطلقات الإسلام، منطلقات القرآن، منطلقات النبي صلى الله عليه وآله. وشيء طبيعي أن كل حركة، كل عمل، كل نهضة يرتبط بالإسلام، يرتبط بالنبي، يرتبط بالقرآن، من شأنه أن يخلد طبيعي بخلود القرآن وبقاء الإسلام واستمرارية السنة المطهرة، يرتبط بها كل من انتصر لها، كل من ضحى من أجلها، كل من صرخ باسمها. والحسين سلام الله عليه نصر دين الله ونصر كتاب الله ونصر نبي الله صلى الله عليه وآله، بل كان دين النبي استمرارا لما كان قد قام به الحسين سلام الله عليه. هذا البيت الشعر اللي الآن كل الناس يحفظونه واقع هو على لسان الحسين، ليس قول الحسين عليه السلام: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خديم. هذا الشاعر ضياء أبو الحب أحد شعراء كربلاء. هذا القول الذي هو يعني يترجم مقالة الإمام الحسين عمليا، بقاء دين النبي صلى الله عليه وآله، استمرارية هذا العطاء الرسالي، كان نتيجة لتلك الدماء الطاهرة التي أريقت يوم عاشوراء بعد، ولتلك الصرخات التي رفعتها زينب وأخوات زينب بعد واقعة كربلاء. يعني هل إصرار ذكرنا في ليلة من ليالي عاشوراء، الأسباب التي من خلالها أصر الإمام الحسين عليه السلام على أن يأخذ نساءه معه، فاستشهاد الحسين من جهة والنساء السبايا من جهة أخرى، نصروا الإسلام ودعوا إلى توحيد الله وإرجاع الحياة إلى مفاهيم الإسلام، إرجاع مفاهيم القرآن حية في الأمة، اعتيادي أنهم يخلدون بخلود القرآن بخلود الإسلام. كلما يرتفع صوت المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نعلم أن دم الحسين عليه السلام هو الذي أبقى هذا الشعار قائما. كما ذكرنا أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما رجع بعماته وأخواته إلى المدينة تلقاه رجل من أبناء طلحة ابن عبيد الله، قال له بلغة الشامت: يا ابن رسول الله، من المنتصر؟ واقع انتصار عسكري ما في، قتل وشهادة. فقال له: إذا دخل الأذان وسمعت المؤذن يؤذن وأقيمت الصلاة فستعرف من هو المنتصر. فإذن المسألة لم ترتبط بالحسين كشخص وإنما بدين الحسين بمنهج الحسين، وهذا يعني خلود ثورة الإمام الحسين، لأن الحسين خرج من أجل الله، من أجل كتاب الله، من أجل دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وآله. هذه النقطة الأولى. العامل الثاني في خلود ثورة الإمام الحسين عظم شخصية الحسين عليه السلام وعظم الشهداء الذين استشهدوا معه. يعني لو كان إنسان عادي ينهض من أجل دين الله، يضحي من أجل القرآن، يخلد، لكن ليس بهذه العظمة، لأن الحسين له موقع مميز، ابن رسول الله، ابن أمير المؤمنين، ابن فاطمة الزهراء، موقع لا نجد له نظيرا في ذلك المجتمع آنذاك. والحسين قالها صراحة: لو ما ليس على وجه الأرض في شرق الأرض أو في غربها ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. فإذا موقع الإمام الحسين الديني المميز كان وريثا لمجموعة من آيات القرآن الكريم، وريثا لمجموعة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. إذا مشى الحسين عليه السلام في الشارع قال الناس: في هذا وأهله نزلت هذه الآية وهذه الآية وهذه الآية، في هذا وفي غيره قال النبي كذا وكذا وكذا. فحسين حينما كان يمشي الناس كان يرون قرآنا يمشي على الأرض، سنة مطهرة تمشي على الأرض، مفاهيم الإسلام متجسدة في الإمام الحسين سلام الله عليه. إذن مما سبب خلود هذه الثورة عظم قادتها، عظم شخصياتها، أن الحسين عليه السلام خامس أهل الكساء، آخر من بقي من أهل البيت. ولهذا يسأل الإمام الرضا عليه السلام عن سر هذا الحزن العميق للحسين، يقول في بعض ما روي عنه أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله الناس كانت تتعزى في أمير المؤمنين وفي فاطمة وفي الحسن والحسين عليهم السلام، فلما توفيت فاطمة سلام الله عليها أخذ الناس يتعزون في علي والحسن والحسين عليهم السلام، فلما استشهد أمير المؤمنين بقي الناس يتعزون في الحسن والحسين عليهم السلام، فلما سم الإمام الحسن بقي الناس يتعزون في الإمام الحسين، فصار الإمام الحسين خلاصة لكل أهل البيت، لرسول الله، لعلي، لفاطمة، للحسن. ولهذا يوم استشهاد الحسين عليه السلام كأنما الناس في ذلك اليوم فقدوا رسول الله، فقدوا أمير المؤمنين، فقدوا فاطمة، فقدوا الحسن. وهذا الأمر قالت له سيدة زينب سلام الله عليها يوم عاشوراء: اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم قتل أبي، اليوم مات أخي الحسن. لأن كان وجود الحسين يعني وجود كل أولئك، لأن الحسين سلام الله عليه هو الاستمرار الطبيعي لأهل البيت عليهم السلام، مولا بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع، إلى أن يقول الشاعر: فيه النبوة والإمامة أجمع. لأنه بقتله سلام الله عليه قتل أصحاب الكساء وأهل البيت عليهم السلام، فحياة أصحاب الكساء حياته، وبيوم مصرعه جميعا صرعوا. إذن الحسين سلام الله عليه موقعه المميز بهذه المكانة، وهذا الشيء أدركه حتى أعداؤه. ذكروا ليلة عاشوراء لما عمر بن سعد بعث رسالة إلى عبد الله بن زياد أن الحسين يقول: دعوني أنصرف إلى أي مكان في الأرض. الشمر قال لعبد الله بن زياد: الحسين شخصية مش عادية، وين ما يروح الحسين يعملكم مشكلة، أي منطقة يدخل الحسين مشروع الثورة قائم، لأن هو شخصيته مميزة ما في مثله، وين ما بيروح هو يعتبر خطر عليكم. إذن الحسين سلام الله عليه موقعه المميز ساهم في خلود ثورته. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة: عمل الأئمة المعصومين عليهم السلام. مر بنا في أول ليلة أن الأئمة عليهم السلام عاشوا واقعة كربلاء كقضية وليس مجرد ذكرى، دعوتهم إلى إقامة مجالس العزاء، تشجيع الشعراء على قول الشعر، تشجيع مواليهم وشيعتهم على زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، استحباب أن تذكر الحسين كلما شربت الماء، استحباب أن تسجد على تربة أخذت من أرض كربلاء، بما يجعل من واقعة كربلاء حية يعيشها الناس في كل صغيرة وكبيرة. هذه المجالس امتدت الآن، امتدت من بيوت الأئمة عليهم السلام الذين كانوا يستقبلون الشعراء. الإمام الباقر سلام الله عليه كان يستقبل الكوميت ابن زيد الأسدي، الإمام الصادق عليه السلام كان يستقبل السيد الحميري، الإمام الرضا عليه السلام كان يستقبل دعبل ابن علي الخزاعي. امتدت هذه المجالس وانتشرت وتوسعت. أيام الدولة البوهية في بغداد نزلت المجالس إلى الشوارع، وصارت يوم عاشوراء في بغداد سنة 352 للهجرة صار يوم عطلة رسمية. في فترة متقاربة في القاهرة سيطر الفاطميون على القاهرة سنة 362، دخل معز الدين الفاطمي إلى القاهرة وهم الذين أسسوا الجامع الأزهر. الشيعة في مصر هم الذين أسسوا جامع الأزهر نسبة إلى السيدة الزهراء سلام الله عليها، هم فاطميين فسموا هذا الجامع الجامع الأزهر تيمنا بالزهراء عليها السلام. ونزلت المجالس إلى الشوارع، وكان الخلفاء الفاطميون يوم عاشوراء يوم تعطيل، بل وصل أيام المستعلي بالله الفاطمي أنه عطل الدوائر الرسمية والأسواق عدا بائعي الخبز من يوم السابع المحرم، السابع والثامن والتاسع والعشرة عطلة رسمية في كل مصر أيام الدولة الفاطمية. فكل ما كان الأمة عليهم السلام قد خططوه نزل وتوسع. يعني هاي المآتم الصغيرة اللي كانت محصورة في بيوت الأمة لما جاءت الدول الشيعية أنزلتها إلى الشوارع وصارت ظاهرة وامتدت من بيوت الأمة إلى بيوت العلماء والمراجع. لا يمكن أن تجد الآن مرجعا من مراجع الدين، مو فقط أيام عاشوراء عند مجلس، لا أسبوعيا عند مجلس، سمعت السيد مثلا حفظ الله أسبوعيا في عدة مجلس، كل مراجع التقليد أسبوعيا على الأقل عندهم مجلس، علماء وبعض الناس وجهاء شخصيات في كل مثلا يوم عند مجلس، معروف بيت فلان كل يوم جمعة، بيت فلان كل يوم أحد طوال السنة. امتدت بعد، صار عندنا الفواتح اللي يموت ميت يقرأ له مجلس عزاء. إذن ارتبطت مجالس العزاء حتى بمناسبات الناس العاديين، أصبح ذكر الإمام الحسين يعيش مع الناس صباحا ومساء في كل حركة من حركات المجتمع. إذن جهود الأمة عليهم السلام في دعوتهم إلى أقامة المجالس وتوسع هذه المجالس إلى هذا المستوى الذي نعيشه أيضا ساهم في خلود الثورة الحسينية. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة مساهمة ولكنها غير مقصودة. كيف؟ احنا عندنا قانون في الفيزياء يقول لكل فعل رد فعل، مساوي له في المقدار معاكس له في الاتجاه، قانون فيزيائي هذا تقريبا القانون. يمكن أن نجد أيضا مصداقا له في قانون علم الاجتماع، يعني الإنسان اللي يضغط على ناس يغصبهم على شيء معين يثرون عليه باتجاه معاكس وبقوة قد تكون أكثر من القوة الفعل. بالفيزياء لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار، أما في العمل الاجتماعي قد يكون ردة الفعل أقوى من الفعل الموجه للإنسان إذا أريد منه أن يترك عقيدة ما، يضغط عليه حتى يترك اتجاها هو يؤمن به، قد يثور ثورة معاكسة لكنها قوية جدا. هذا الأمر حدث مع ذكر الحسين سلام الله عليه وذكراه. كيف يعني؟ يعني بعد استشهاد الإمام الحسين صار الإمام الحسين مشروع ثورة. يعني كل إنسان ثائر على وضع قائم منحرف يستلهم من الإمام الحسين. مثال مصعب ابن الزبير أخ عبد الله بن الزبير، ذول الناس ما عندهم هالقد يعني ارتباط بأهل البيت عليهم السلام. جاءهم الجيش الأموي قيادة عبد الملك بن مروان وكان في البصرة. حوصر جيش مصعب بن الزبير، فر عنه أصحابه، بقي معه قلة قليلة، وكان من مستشاريه حمزة ابن الصحابي المعروف المغيرة ابن شعبة. التفت إليه مصعب بن الزبير قال حدثني ماذا صنع الحسين في كربلاء. لما شاف حال الضايق وأنصارا هزموا وبقى قليل معه ووقت حرج يستسلم يبقى، ماذا أراد من هذا الرجل أن يحدثه ماذا صنع الحسين في كربلاء؟ فأخذ يحدثه، قتل أنصاره، قتل أهل بيته، وكان يقول في الميمنة عن الحسين بن علي آلات ألا أنثني، على الميسرة الموت أولى من ركوب العاري، العار أولى من دخول النار. فقال مصعب بن الزبير إن ابن فاطمة لم يبقي لابن حرة عذرا، ما في واحد ابن حرة حر يعني هو، ما في واحد حر وأبي ينهزم بعدما اتخذ الحسين الموقف. موقف الإمام الحسين أحرج كل الأحرار، أحرج كل الأبات أن لا تنهزموا، أن تبقوا في الساحة. فإذا أصبح موقف الإمام الحسين مشروع يستفيد منه كل الثوار المخلصون لعقيدتهم لدينهم. ولهذا خاف منه الأمويون حتى بعد استشهادة، بل خاف العباسيون منه. العباسيون الذين رفعوا شعار يا لثارات الحسين يا لثارات زيد ابن علي، وصلوا إلى الحكم باستثمارهم واستغلالهم عواطف الأمة وحبها لأهل البيت عليهم السلام. لكن نجد أن هؤلاء العباسيين أنفسهم أخذوا يتحسسون من قبر الحسين عليه السلام. ولعل أبرز مثال كان أيام المتوكل العباسي. المتوكل العباسي في عهده ذكرت الروايات أشياء غريبة عليهم. هذا الرجل كان مبغضا لأهل البيت عليهم السلام. أول ما أمر كل زائر يذهب إلى زيارة الحسين تؤخذ منه ضريبة 100 دينار. 100 دينار، دينار عبارة عن 4 غرامات من الذهب. 100 دينار يعني 400 غرام، يعني نص كيلو ولا شوية، يعني مش قضية هينة. وذيك الأيام يعني كان الزائرين يبيعون كل ما عندهم ويستقرضون حتى يعطوا هذه الضريبة ويزورون الحسين. وصلت الضريبة على بعض الأقوال إلى 1000 دينار. 1000 دينار يعني 4 كيلو من الذهب، مش هينة يعني. يقال جاءت امرأة عجوز بيدها بدرة كيس تنوء بحملها ثقيلة، أعطتها للموكلين بالقبر الشريف يأخذون ضرائب. قالوا لها ظاهرك يدل على أنك فقيرة، مظهرك الخارجي ما يشجع أن أنت عندك أموال تدفعين هيك مبلغ كبير، من أين جئت به؟ قالت أنا كنت أدخر أموال من أنا كنت صغيرة، أنا كنت شابة عندي أموال، كنت أجمع هاي الأموال أدخرها لعلي أستفيد منها يوم من الأيام. فلما أردت أن أتي إلى قبر الحسين قالوا أنك تدفعين هذا الضريبة، ضريبة كبيرة. قلت والله هذا أفضل مورد أدفع فيه ما ادخرته طوال عمري، تحويشة العمر كما يقال، دفعتها حتى تزور قبر الحسين عليه السلام. رفع الأمر إلى المتوكل أنه ما في فائدة، الناس عم تدفع. جاء الأمر تقطع يمين كل من يزور الحسين، كل واحد يروح لكبرة تقطع يده اليمنى. جاء موسم الزيارة، امرأة من أهل بغداد جاءت، قالها الشرطة إلى أين؟ قالت أزور سيدي وابن سيدي ومولاي وابن أولاي أبا عبد الحسين. قال لها أن الخليفة أصدر أمرا بقطع يمين من يذهب للزيارة. قالت لهم هاكم يميني اقطعوها ودعوني أزور سيدي. قطعوا يمينها وهرولت إلى القبر الشريف تزور. نفس المرأة السنة الثانية موسم الزيارة أيضا جاءت، ونفس الخليفة موجود ونفس الأحكام موجودة. قال لها إلى أين أمت الله؟ قالت والله أزور سيدي مولاي بن رسول الله. قال لها أن الخليفة أصدر أمرا بقطع يمين من يذهب لزيارة الحسين. قالت أعلم. وقد قطعتم يميني العام الماضي هاكم يساري فاقطعوها، قطعت يسارها وهرولت إلى ضريح الحسين عليه السلام. رفع الأمر إلى المتوكل، ما في فائدة. فصار الأمر أن كل 10 من الزائرين يقتل واحد منهم، كل 10 قرعة صير. كل مجموعة الزوار كم واحد أنتوا؟ إحنا 100، صيروا 10 مجموعات، كل مجموعة واحد منكم يقتل، بقية 9 يروحون يزورون على القرعة. فكانت الرقاب تتسابق على السيوف، من يحظى بالشهادة في طريق زيارة الإمام الحسين. فلما وصل الأمر إلى هذا المستوى، ماذا صنع المتوكل؟ أمر بهدم قبر الحسين عليه السلام. أصدر أمرا، تحولت كربلاء إلى قرية صغيرة تلك الأيام، برئت الذمة ممن وجدناه في الحائر بعد 3 في كربلاء. فالناس هربوا، جاء بمن هدم القبر، ويقال أنه استأجر مجموعة من العمل اليهود، العمل يعني عمال يهود من غير المسلمين، هدموا قبر الحسين وأجرى عليه ماء الفرات. فلما وصل الماء إلى القبر الشريف لم يصل إلى القبر، وحار حوله، طاف حوله، فسميت كربلاء بالحائر. وحين ذلك تألم الناس ألما كبيرا. ويقول ابن الأثير في تأريخه الكامل التأريخ، يقول إن أهل بغداد كتبوا شتم المتوكل على الجدران، وقال الشعراء في ذلك ما قالوا. منهم الشاعر ابن بسام البغدادي يقول: تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلومة، فلقد أتاه بنو أبيه بمثله، عباسيون أقرباء، فلقد أتاه بنو أبيه بمثله، هذا لعمرك قبره مهدوما، أسفوا ألا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما. على كل حال، حتى انعكس ذلك على الروايات الموجودة عندنا. الكامل في الزيارة ابن قولويه أعلى الله مقامه من أوثق الكتب المعتمدة، كان السيد الخوي رحمة الله عليه يوثق كل روايات ابن قولويه في كتابه الكامل. آخر أيامه يقال غير رأيه، ولا أكثر أيامه كان يقول كل ما فيها من روايات صحيحة، لأنه الرجل لا ينقل إلا الرواية الصحيحة. كامل الكامل في الزيارات هناك باب خاص، الباب 45، لمن زار الحسين على خوف. شو حكم الإنسان اللي عجبه يزور الحسين لكن خوف، في اضطراب، في حالة استثنائية، في حالة طوارئ؟ هذه الردود، هذه الأعمال من قبل الظالمين جعلت محبي وشيعة الحسين يتمسكون به أكثر. فإذا من أسباب خلود ثورة الإمام الحسين أعمال الظالمين. طبعا هم لم يكونوا يقصدون أنهم يريدون أن يخلدوا ثورة الحسين، لكن النتيجة كما القرآن يقول: فاتخذه آل فرعون ليكون لهم حزنا، يعني لام العاقبة يسمونها، أخذوا موسى عليه السلام، النتيجة أنه راح يتحول نبي ويكون ضد فرعون وأصحاب فرعون. فهؤلاء عملوا شيء، لكن ردة الفعل من الناس كانت على عكس اتجاههم. النقطة 5 والأخيرة، أن واقعة كربلاء اختزنت أمورا لا يمكن أن تجدها في حركة أخرى. عادة في التاريخ إما تجد القضية التاريخية فيها شجاعة وبسالة ولكن ليس فيها عاطفة، أو تجد فيها عاطفة وحزن لكن ليس فيها شجاعة وبسالة. واقعة كربلاء جمعت هاتين الصفتين، ولهذا لا يمكن لنا أن نفهم الحسين عليه السلام إذا نظرنا إليه من منظار واحد. إذا اعتبرنا الحسين فقط مجاهد ورسالي وأبي فقط بدون الجانب العاطفة، لا نفهم الحسين. وإذا نظرنا الحسين عليه السلام مجرد دمعة ومجرد بكاء بدون الجوانب الفكرية والتربوية والتغييرية، أيضا نكون قد ظلمنا الحسين سلام الله عليه. فلا بد أن تأخذ كلا النظرتين والمفهومين حتى نخرج بفهم صحيح للحسين عليه السلام. عاشوراء دمعة وفكرة، عبرة وعبرة. إذا جمعت هذان هاتان الصفتان يمكن أن نفهم الحسين. ولهذا واقعة كربلاء مؤلفة من فصلين كبيرين. الفصل الأول الشهادة والدم، واستشهد الحسين سلام الله عليه عصرة عاشوراء وانتهى الفصل الأول. الفصل الثاني فصل السبايا، كانت السيدة زينب سلام الله عليها شريكة الحسين في نهضته، وتشاطرت يعني تقاسمت، وتشاطرت هي والحسين بنهضة، حتم القضاء عليهما أن يندبا، هذا بمشتبك النصول سيوف، وهذه من حيث معترك المكاره في السبا. السيدة زينب سلام الله عليها أخذت راية أخيها الحسين ودخلت بها إلى مجلس عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد في مثل هذا اليوم دخلت السبايا إلى مجلسه، نظر قال من هذه المرأة التي حفتها إماؤها حولها نساؤها؟ قالوا هذه زينب ابنة علي. قال هذه زينب؟ فمشى إليها مشيت المتغطرس، قال لها الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب أحدوثتكم. قالت له يا عدو الله إنما يكذب الفاجر ويفتضح الفاسق وهو غيرنا يا عدو الله، الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه وفضلنا على الناس برسالته. قال لها كيف رأيت صنع الله فيك وفي العصاة المردة من أهل بيتك؟ تصور امرأة سبية حولها رؤوس إخوتها، عندها الإمام زين العابدين تخشى عليه أن يقتل، 80 صبي وصبية محيطين بها من اليتامى، ماذا يكون جوابها؟ كيف رأيت صنع الله فيك وفي العصاة المردة من أهل بيتك؟ قالت له ما رأيت إلا جميلا. الله أكبر. قتل الإخوة، سيدنا زينب تنظر إليه أنه شيء جميل، سبي النساء جميل، حمل الرؤوس جميل، الآلام والمحن كلها أمور جميلة لأنها في عين الله. يقول بعض المحققين أعظم كلمة قالها الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء هون ما نزل بي أنه بعين الله، أعظم كلمة. كل هذه الضحايا والتضحيات أصبحت شيء هين في عيني، هون ما نزل بي، أصبحت كل ما قدمته من تضحيات أمر هين، أمر سهل، أمر بسيط، لأنه في عين الله، لأن الله عز وجل ينظر إليه من أجله تبارك وتعالى. نفس المدرسة، مدرسة الإسلام، مدرسة أمير المؤمنين، قال الحسين هون بي ما نزل بي أنه بعين الله، وأخته زينب تقول ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم برزوا إلى مصارعهم وسيجمع الله بينك وبينهم وتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج، ثكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجانة. فاهتز عبيد الله بن زياد وهم أن يقتلها، فقاله بعضهم عمرو بن حريث إنها امرأة سكتة حاول أن يهدئه، هذه مرة وجاءت براية أخيها لتهزها في وجه طاغية عصرها يزيد. لما أدخلت السبايا إلى يزيد وضع رأس الحسين عليه السلام أمامه في طشت من ذهب، وعند يزيد سوط يضرب به شفتي الحسين وثنايا الحسين مقدمة الأسنان، وليته اكتفى بذلك، كان يترنم بأبيات ابن الزبعرة، ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسن، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرن من ساداتهم وعدنا ميل بدر فاعتدل. لست من خندف، امرأة تنتسب إليها قبائل قريش، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. كفر صريح. فقامت طبعا على قول ابن الصباغ المالكي، جلال الدين السيوطي، التفتازاني، ابن الجوزي، كثير من علماء أخواننا السنة ذهبوا إلى تكفير يزيد اعتمادا على هذه الروايات. على كل حال، فلما سمع زينب ذلك قامت سلام الله عليها وهي تدافع عن دين الله وعن دين جدها المصطفى، فقال السلام الله عليها: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. صدق الله حيث يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأخذنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظيم منزلتك عنده وكبير خطرك لديه، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا، أنسيت قول الله حيث يقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك، وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأشرفت وجوههن، تستشرفهن أهل المناهل والمناقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والشريف والوضيع، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي. وكيف ترتجى مراقبة من لفظفوه أكباد الأسكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأضغان، ثم تقول: غير مستأثم ولا مستعظم؟ لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله تنكتها بمخصرتك، وكيف لا تقول هكذا وقد نكعت القرحة واستأصلت الشعفة بإراقتك دماء آل محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، هاتفا بأشياخك تزعم أنك تخاطبهم، ولتردن وشيكا موردهم، فلتودن أنك شللت وبكمت، ولم تكن قلت ما قلت ولا فعلت ما فعلت. اللهم خذ لنا بحقنا، وانتقم ممن ظلمنا وسفك دماءنا وانتهك حرمتنا، حيث يجمع الله شملهم ويجمع قولهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وحسبك بالله حاكما، وبمحمد خصيما، وبجبرائيل ظهيرا، يوم تعلم ما سورت لك نفسك، وأيكم أهون عند الله وأكثر عقوبة. إلى أن قالت عليها السلام: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستكثر توبيخك وأستعظم تقريعك، لكن العيون عبرا والقلوب حرا، ألا فالعجب كل العجب بقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. فهذه الأيدي تنطف من دمائنا والأفواه تتحلب من لحومنا وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل وتعفرها أمهات الفراعل. ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد. فكد كيدك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا ولن ترحض عنك عارها وشنارها. وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد يوم ينادي المناد ألا لعنة الله على الظالمين. فالحمد لله رب العالمين الذي ختم لأولنا بالسعادة والرحمة ولآخرنا بالشهادة والمغفرة. وأسأل الله لهم المزيد وأن يحسن علينا الخلافة إنه رحيم ودود وحسبي الله ونعم الوكيل. السيدة زينب عليه السلام لما كانت تخطب خطبتها في مجلس يزيد ابن معاوية خلف الستار كانت نساء بني أمية، ومن تلك النسوة هند بنت عامر زوجة يزيد. وهذه المرأة أيام الكوفة أبوها كان من محبي أهل البيت، وكانت تحضر دروسا للسيدة زينب عليها السلام في القرآن وفي الفقه أيام إقامتها مع أبيها عليه السلام. فلما سمعت صوت زينب أطرقت برأسها إلى الأرض مفكرة متأملة، فقالت لها إحدى رفيقاتها يا أيتها الأميرة ما لي أراك مطرقة، بماذا تفكرين؟ قالت لها إني أسمع صوتا في المجلس وكأنه صوت سيدي ومولاي علي بن أبي طالب. قالت لها أين نحن وأين علي بن أبي طالب؟ نحن في سنة 60 و61 الهجرة في الشام، وعلي قتل سنة 40 في الكوفة، ما الذي يأتي بعلي إلى هنا؟ قالت إن لم يكن هذا الصوت لعلي لابد أن يكون لمن له علاقة قربة بعلي، هذا الصوت أبدا غير غريب عني، ما أكاد أخطأ هذا الصوت أبدا. قالت لها أيتها الأميرة نسأل الجلواز. يا جلواز اسأل من المتحدث. دخل المجلس ورجع قال سيدتي يقولون إن المتحدث زينب. قالت له ويحك زينب من؟ ابنة من؟ يعني إلى الآن هي لا تستطيع أن تتصور أن زينب ابنة رسول الله، ابنة أمير المؤمنين، ابنة فاطمة، من إخوتها حسن وحسين وعباس، تأتي إلى هذا المجلس الذي يقول فيه الشاعر وأكثر ما يجي الغيور دخولها إلى مجلس ما فارق اللهو والخمرة. ويحك ما تقول زينب ابنة من؟ فذهب مرة أخرى ورجع وهو يقول سيدتي إن المتحدث زينب ابنة علي بن أبي طالب. قامت إليه ضربته على فمه فض الله فاك وأجهد بلاك. ويحك ما تقول أين عنها الحماة من آل هاشم؟ أين إخوتها؟ أين أبناء عمومتها؟ أين عشيرتها؟ قال أيتها أمير ألا تعلمين رأس الحسين على باب داركم، رؤوس البيت على الرماح. لما تأكدت هند زوجة يزيد من ذلك دخلت إلى مجلس زوجها مهتوكة الحجاب مكشوفة الرأس. لما رعاها زوجها أسرع إليها وغطاها، قال أما تستحين تبرزين بين الرجال بلا حجاب ولا غطاء؟ قالت يزيد أنا أستحي، وهذه زينب وأخوات زينب في مجلسك بين الرجال الأجانب لما رأتها زينب تذكرتها وتذكرت معها أيامها مع أبيها وإخوتها، وإذا بها الآن سبية رأس الحسين أمامها، أبو الفضل عباس رأسه على رمح، اختنقت بعبرتها، لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ بقي أرجوه ذو رحمي، أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبي. ضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي. نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، فرج عنا يا الله، أقضي حوائجنا، اشف مرضانا، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، اجعل عواقب أمورنا إلى خير. من كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة، اللهم اقضي حاجته ويسر أمره يا أرحم الراحمين. سمعت السيد الأخوة الحاضرون الأخوات، اللهم احفظهم فردا فردا، وفقنا وإياهم لمراضيك، جنبنا معاصيك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان عنده مريض، اللهم عجل بشفائه بحق مريض كربلاء الإمام زين العابدين عليه السلام، المؤسسون لهذا المأتم الشريف، تقبل اللهم عملهم بأفضل القبول، أيد وسدد وانصر مراجع الدين والعلماء العاملين في مشارق الأرض ومغاربها، ولا سيما سماحة السيد المرجع العلامة السيد آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله، اللهم احفظه وأيده يا قوي يا عزيز، إلى أرواح أمواته ولا سيما إلى روح المرحوم المقدس السيد عبد الرؤوف فضل الله والمرحوم المقدس السيد محمد سعيد فضل الله، وأمواتكم جميعا وأموات المؤسسين وأرواح المؤمنين والمؤمنات والعلماء والشهداء كافة، مراجعنا العظام الإمام الخميني السيد الخوئي الشهيد الصدر، وعلى نية القبول وقضاء الحوائج وشفاء المرضى، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.